أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بالأمس أنه لماذا وجد علم المناسبات؟ ما هو الدليل الذي أو ما هي الحاجة إلى مثل هذا العلم؟ تعلمون أنه في أي علم نحن عندما نؤسس ذلك العلم لابد أن نبين وجه الحاجة إلى ذلك العلم. علم الأصول علم متأخر عن علم الفقه، من هنا لابد من بيان الحاجة إلى هذا العلم قبل تأسيسه. من هنا نحن بالأمس بينا وجه الحاجة إلى علم المناسبات، وهو أنه للإجابة على مثل هذه التساؤلات. التساؤل الأول: لماذا أن الآية الواحدة رتبت جملها بهذه الطريقة لا بطريقة أخرى؟ السؤال الثاني: لماذا رتبت آيات سورة واحدة بهذه الطريقة لا بطريقة أخرى؟ السؤال الثالث: لماذا رتبت السور بهذا الترتيب لا بترتيب آخر، مع أننا نعلم تاريخيا أن السور لم تترتب أو لم تنزل بهذه الطريقة وبهذا الترتيب الذي بأيدينا؟ بعد أن قبلنا أن هذا الترتيب بين السور أولا وبين آيات سورة واحدة ثانيا وبين جمل آية واحدة ثالثا هو توقيفي، إذن لابد أن يكون عن حكمة لا أن يكون أمرا تعبديا. ليس الأمر من قبيل الصلاة حتى نقول بأنه أمر تعبدي، ركعتين أو ثلاث، إخفاء أو إظهار ونحو ذلك. لا، لابد من ورائه حكمة. هذا من قبيل ما نقوله في مسائل التكوين وفي المسائل الوجودية. لماذا الله خلق الإنسان وله رأس واحد؟ لماذا ليس له رأسان؟ لماذا له في الرأس الواحد عينان؟ لماذا لا ثلاثة ولا أربعة ولا واحد؟ الجواب: إذا تقرؤون أنتم رسالة المفضل تجدون بأن الإمام هناك يبين الحكمة. لماذا واحد؟ لماذا اثنين؟ لماذا ثلاثة؟ لماذا أعلى؟ لماذا أسفل؟ يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول الإمام: هذه أفضل كيفية وأبدع كيفية وأحكم كيفية خلق هذا العالم عليها. ومن هنا أسس الفلاسفة قاعدة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. ما معنى هذه القاعدة؟ مو أنه لا توجد كيفيات أخرى، لا توجد كيفيات أخرى. أن الإنسان له رأس واحد، توجد ألف وألف وألف صورة أخرى لخلق الإنسان، أن يمشي على رجلين أو أن يمشي على رأسه، كلاهما ممكن. ولذا تجدون بعض الناس يوم القيامة يمشي على ماذا؟ يمشي على رأسه. ولماذا لم يخلقوا في الدنيا هكذا؟ بعض مولانا هنا لسانه قصير جدا، ما يتجاوز إلا 5 سنتيمترات 7 سنتيمترات، هناك لسانه يمتد مولانا يصير ما أدري بطول المحشر مولانا. هذا كان بالإمكان خلقه بهذه الطريقة، لماذا لم يخلق؟ الجواب: أن الله سبحانه وتعالى بعلمه اللامتناهي وجد أفضل كيفية. يا كيفية؟ هذه الكيفية علم المناسبات يريد أن يثبت هذه الحقيقة، وهي أن هذا الترتيب بين السور القرآنية، مع أنه على خلاف النزول، على خلاف النزول، تجد أن السورة مدنية متقدمة على مكية، ومكية متأخرة عن ماذا؟ عن مدنية. ما هي الحكمة؟ علم المناسبات ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبين بقدر ما يستطيع، بقدر الطاقة البشرية، مو بالضرورة يدعي كل واحد من عندنا نحن وصلنا إلى نهاية العلم. لا أبدا أعزائي، لا أبدا أبدا، أنا مرارا ذاكر هذا المعنى، وإذا البعض قد من بعض عبارات هذا يستفاد، لا أبدا. العلم أعزائي بابه لا يغلق أبدا أعزائي، باب العلم غير مغلق، ولهذا الإنسان العالم الحقيقي يبقى باحثا عن الحقيقة، لا أنه يدعي أن الحقيقة وصل إليها وقد حققها بما لا مزيد عليه، لا لا يوجد هذا المعنى. إذن علم المناسبات الهدف وفلسفة وجود هذا العلم بيان هذه المناسبات القائمة بين السور القرآنية أولا، وبيان المناسبات الموجودة بين آيات سورة واحدة ثانيا، وبيان ترتيب جمل آية واحدة ماذا ثالثا. من هنا أعزائي لا بد أن ندخل إلى هذا العلم. ما هو تعريف هذا العلم بعد أن اتضحت فلسفة هذا العلم، فالفلسفة الوجودية لهذا العلم، الهدف الأساسي من وجود هذا العلم، تعريفه. التعريف الأول ذكره كما ذكرنا الدكتور مصطفى مسلم في التفسير، المباحث في التفسير الموضوعي صفحة 58، قال المناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة، الآن مباحثنا لغوي، أما بالاصطلاح هي الرابطة بين الشيئين بأي وجه من الوجوه. وفي كتاب الله ما معنى المناسبات؟ تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآيات يعني في السورة الواحدة، وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وبما بعدها. طبعا كان ينبغي أن يضيف ماذا؟ وفي الآية الواحدة، لماذا تقدم هذا المقطع وتأخر ماذا ذلك المقطع. هذا هو التعريف الإجمالي لعلم المناسبات أعزائي. وكذلك أعزائي نفس هذا ما يقرب منه جاء في كتاب البرهان، البرهان في علوم القرآن للزركشي، المتوفى 794 من الهجرة، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الجزء الأول صفحة 61 أعزائي. هناك في صفحة 61 يقول النوع الثاني معرفة المناسبات بين الآيات. أصلاً كان نوع من أنواع العلوم القرآن أعزائي علم المناسبات، إلى أن يقول بأنه المناسبة في اللغة المقاربة، ثم يأتي ويقول هذا المعنى، وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتيمها، إلى أن يقول وفائدته، فائدة علم المناسبات، التفتوا لي جيدا، جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض كالبنيان المرصوص. ولهذا تجدون القرآن واحدة من معاني متشابها هذا المعنى، التشابه له معاني متعددة في القرآن، واحدة من معاني المتشابه يعني كله محكم، كله متقن، كله مترابط منسجم كالبناء المحكم، لا أنه مبعذر. هذا البناء الآن بناء محكم منظم، أما لو قطع أجزاء مبثوثة يكون مبعثرا، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته. واقعا مشكل أنه الإنسان يتعرف على الروابط والارتباطات والعلاقات القائمة بين الآيات في السورة الواحدة، بين سور القرآن، بين جمل آية ماذا واحد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الأعلام الذين صرحوا بضرورة هذا العلم، بنحو الإجمال احنا الآن نريد ندخل حتى نضع فالصورة عامة بيد الأعزاء. أعزائي الذين صرحوا بضرورة هذا العلم جملة من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين السيوطي أعزائي في كتاب الإتقان في علوم القرآن، هناك أعزائي في الجزء الثاني بحسب الطبعة الموجودة بيدي بتحقيق فؤاد أحمد زمرلي دار الكتاب العربي في النوع الثاني والستون في مناسبة الآيات والسور، هناك أيضا يشير إلى هذا المعنى بإمكان الأعزاء يرجعون إليه. المهم أعزائي أنه ينقل هذا الكتاب، أنا ما كان بيدي، ولكنه ينقل عبارة ابن عقيل المكي عن الإمام السيوطي في كتابه الزيادة، ابن عقيل المكي الزيادة والإحسان في علوم القرآن المجلد السادس صفحة 297، قال الحافظ السيوطي: وكتابي الذي صنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك، جامع لمناسبات السور والآيات مع تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف سميته تناسق الدرر في تناسب السور، فقط التناسب القائم بين السور القرآنية لا بين آيات السورة الواحدة. وممن صرح بذلك أعزائي في هذا المجال، ممن صرح بذلك أبو ابن العربي أعزائي، ابن العربي الأندلسي المالكي الذي معروف بصاحب كتاب أحكام القرآن، والذي كثيرا ما يقع الخلط بينه وبين من؟ وبين ابن عربي صاحب الفتوحات، فإنه ابن أساسا هو صاحب الفتوحات أم ابن العربي، إنما سمي ابن عربي بحذف الألف واللام حتى يميز عن من؟ حتى يميز عن ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، ما أدري واضح أعزائي؟ ولهذا لا تستغربون إذا وجدتم على بعض كتب ابن عربي مكتوب ابن العربي، لا هو ابن العربي واقعا بالألف واللام، إنما حذفت للتمييز بينه وبين ابن العربي. هناك يقول: وقال ابن العربي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة منسقة المباني منتظمة المعاني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حملا ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. بعد ما اشتغلنا وجدنا بأنهم لا يهتمون بهذا العلم، ولهذا وجدنا لماذا نكتب فيه فتركنا. وممن صرح به أعزائي أبو بكر النيسابوري في الجزء السادس صفحة 297 أعزائي. وممن أعزائي أشار إليه وهو عبارة هواي مهمة، وهي عبارة الشيخ ولي الدين الملوي، طبعا هذه كلها تأريخهم محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن المنفلوطي الملوي الشافعي المتوفى 774، انظر والملوي نسبة إلى فلان المشددة وهي إحدى مدن محافظات المنيا في مصر أعزائي. على الأحوال التفت إلى عبارته، يقول: وقد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، هذا متوهم اللي يتصور بأن الآيات لا توجد فيما بينها مناسبات وعلاقات وارتباطات، لأنها، التفت جيدا العبارة، هو عبارة قيمة، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة تنزيلا، نزلت بحسب الوقائع، متفرقة لو مرة دفعة واحدة لا، متفرقة قلنا كان مجموعا ثم نزل مفرقا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. واضح صار؟ إذن على حسب النزول نزل ماذا؟ مفرقا بحسب احتياج المجتمع المدني والمكي، ولكن على حسب الترتيب ما هو؟ ها؟ وعلى حسب الجمع لا، رتب على أساس حكمة ليس في الإمكان أبدع مما كان. أفضل ترتيب لسور القرآن هذا الترتيب الموجود في هذا المصحف الشريف، ولهذا نحن قلنا الأفضل يفسر القرآن بهذا التسلسل الموجود أين؟ في هذا المصحف، لا أنه بحسب شأن نزول، ولا لو كان ذاك الأصلح رسول الله لرتبه على ذلك الترتيب. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتب سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة عما قبلها، وإذا كانت مستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. جيد، هذا أمة الأمر الثاني. الأمر الثالث، التفاسير التي اعتنت بهذا النحو من العلم. مرة يكتب تفسير ولا علاقة له بماذا؟ بعلم المناسبات، ومرة يكتب تفسير ونظره إلى ماذا؟ إلى علم المناسبات. من قبيل فقيه أعزائي، مرة يكتب فقها ونظره إلى مباني علم أصول الفقه، يعني على المبنى يكتب، على القواعد يكتب، ومرة شخص لا يعتقد أصلا بعلم أصول الفقه، وإذا لم يعتقد يهتم أو لا يهتم، تجد في الأصول يقول شيء وفي الفقه يقول شيئا آخر. ولذا في الأعم الأغلب التفاسير أعزائي لم تعتني بمسألة ماذا؟ بمسألة المناسبات، مناسبات خصوصا مناسبات الآيات في السورة الواحدة. الذين اعتنوا شديدا بعلم المناسبات في كتبهم وفي مصنفاتهم التفسيرية منهم الإمام الرازي. شوفوا، الإنسان اللي يريد يقرأ تفسير لابد أن يعرف خصوصيات هذه الكتب التفسيرية، واقعا لابد أن يعرف أن هذا منهجه في التفسير، ما هو خصوصيات هذا التفسير حتى لا يقرأ أي شيء وقع بيده. وإلا مرارا ذكرنا للأعزة، قلنا خذوا من كل علم لبابه ودعوا قشوره، فإن العلم كثير والعمر قصير. أعزائي ما يستطيع الإنسان أن يقرأ كل العلوم، إذن لابد أن يأخذ ما يحتاجه بحسب هدفه. الفخر الرازي أعزائي، التفتوا لي جيدا، الفخر الرازي في موضعين لا أقل من تفسيره. الموضع الأول في المجلد العاشر صفحة 113 أعزائي، في ذيل الآية 58 من سورة النساء، قال: فما أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في ترتيبات والروابط. واقعا أساسا واحدا من أهم وجوه الإعجاز القرآني هو ماذا؟ هو علم المناسبات، علم الروابط، علم ماذا؟ ها؟ علم العلاقات القائمة. لماذا أن الآية جاءت هنا مع أنه الآية اللي قبلها نازلة 10 سنوات قبلها، واللي آية البعدة نازلة بعشر سنوات بعدها. لماذا أنه جمعت بهذا النحو؟ قال لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي في المجلد السابع صفحة 112 من تفسيره، في ذيل الآية 285 من سورة البقرة، يقول ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة. هسه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين ما هو الفرق بين النظم وبين ماذا؟ وبين المناسبة، لأن البعض يتصور أنه بينهما ترادف. لماذا؟ لأن كثير من المفسرين يقول نظمها وترتيبها. لا 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 أعزائي، النظم شيء والترتيب شيء آخر اللي سيأتي. قال وفي ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا أنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك، قالوا أسلوب القرآن من معجزات القرآن أسلوبه، مراد من الأسلوب يعني علم ماذا؟ علم المناسبات، علم ترتيب الآيات، علم ترتيب ماذا؟ ترتيب الجمل في آية واحدة. أنه معجز بحسب أسلوبه أراد ذلك، إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف، لطائف الترتيب المدعى العلاقات، معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأمور، وليس الأمر في هذا الباب كما قيل. والنجم، وبيت لطيف وإن كان لا يعرف قائله، والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. المشكلة في عينك اللي تراه ماذا؟ صغيرا، وإلا هو صغير لو كبير، ها؟ واقعا هو أصلا مجرة، هو مولانا، هو أكبر وحجمه أكبر من الأرض بآلاف المرات، ولكن أنت تجده مولا بقد القرص مولانا. لا، المشكلة إحنا في بعض الأحيان، مو بعض الأحيان، في الأعم الأغلب، وين نضع المشكلة؟ في الخارج لو في أنفسنا، ها؟ في الخارج. هي نتهم الآخرين، هي نتهم الواقع، هي نتهم الزمان، هي نتهم الدهر. لا تسب الدهر، واقع لا تسب، شنو علاقة الدهر؟ شوف انت مولانا مشكلتك اين؟ انما هي اعمالكم ترد اليكم. هذا البعض تصور انما هي اعمالكم ترد اليكم يعني في الآخرة. لا عزيزي، في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ترد الينا. قال والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، ولكن هذا الاستصغار منشأه ما هو؟ والذنب للطرف للعين اللي لا ترى الأمر على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. جيد. من الذين كتبوا كتابا مفصلا بعد على أساس علم الماذا؟ علم المناسبات اللي مرارا ذكرنا للأعزة، وهو كتاب مولانا نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. بعد هذا الكتاب أعزائي أسن كتب على هذا الأساس، كتب على الأخذ بعين الاعتبار علم المناسبات، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن إبراهيم ابن عمر البقاعي مولانا. هاي بقاع لبنان، ذاك الوقت كانت الشام الكبيرة، اللي الآن بقاع اللي هي من جزء من لبنان أعزائي، ولكنه هي ذاك الوقت ماكو لبنان، أكو شام الكبيرة. المتوفى 885 من الهجرة أعزائي، تقريبا 5 قرون ونصف قبل ذلك. أنا طبعا ما أدري كم طبعة إلى هذا الكتاب واقعا، ولكنه أنا ما أخذه من المواقع أعزائي، ولا هذا وإحنا مجلدين مولانا، ولا ما ندري بأنه لأنه أبواي بحثنا عنه قالوا فقط مطبوع في مصر أعزائي وماكو نسخة منه فسحبناه مولانا. ويقع الكتاب في 22 مجلد مولانا، في 22 مجلد كبير يعني، في 22 كل مجلد مولانا حدود 500 صفحة. هناك في المقدمة يقول: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب. أحسنت واقعا، إنسان إذا اطلع على علم المناسبات واقعا يزداد إيمانا أن هذا القرآن هو المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا وقع أي خلل في هذا فقد انتهى ماذا؟ انتهى الإسلام أعزائي. لماذا؟ لأنه ما عندنا معجزة أخرى، ما هي معجزتنا في قبال الدعوات الأخرى، في قبال إثبات أنها أن النبي أن من جاء بهذا الكتاب نبي مرسل؟ ماذا؟ طبعا مو بس هاي يكون في علمك، احنا عندنا مشكلة في كل النبوات السابقة، بعد لا يبقى شيء لا لموسى ولا لعيسى ولا لإبراهيم ولا لنوح ولا للنبيين. لماذا؟ لأن كل معجزاتهم كانت زمانية في زمانهم وانتهت مولانا. لا تقول لي تواتر، لأنه ألف وألف تواتر مولانا مخالف للواقع، شنو قيمة التواتر؟ كم من التواترات الآن موجودة عند من؟ عند الشيعة ولا يقبل بها منه السنة. ألسنا نقول بأنه ولاية أمير المؤمنين من المتواترات المسلمات القطعيات؟ الآن مو فقط السنة ما يقبلوها، بعض الشيعة بدأوا يشككون ماذا في هذه المسلمة. كم من المتواترات عند السنة مقبولة عند الشيعة لو مو مقبولة؟ كم من المتواترات عند المسيحية اللي هي أناجيلهم ما هي متواترة لو مو متواترة، وعندنا مقبولة لو محرفة كلها، مع أنه اسألهم متواترة لو مو متواترة قول بلي متواترة. كم من المتواترات عند اليهود ولا يقبلها لا المسيحية ولا من ها ولا المسلمين. كم من المتواترات عند البوذية أعزائي، عند البوذية ديانة قائمة مولانا، الصين واليابان والهند، هذين ثلاثة اجمعا انت مولانا، الصين 1,400,000,000، الهند 1,150,000,000، واليابان ما ادري 100,000,000 120، انت هو نص العالم هذول. طبعا يكون في علمكم الكونفوشيوسية مو دين، البوذية شنو؟ دين. الكونفوشيوسية مذهب أخلاقي موجود عند من؟ موجود عند البوذية، الكونفوشيوسية اللي الآن موجودة في الصين. التفتوا لي جيدا إلى هذه القضايا على أي الأحوال، التفتوا لي جيد جدا. أنتوا تصورون ما عندهم متواترات عن بوذا؟ ها؟ ما عندهم مسلمات قطعيات عن بوذا؟ تقبلها ولا تقبل؟ إذا تقولون كل متواتر حجة وكل متواتر يكشف عن الواقع وهو يقين، ألستم قرأتم في علم المنطق أن المتواترات من ماذا؟ شنو المتواترات؟ من ماذا؟ يعني شنو يقينيات؟ يعني أينما حصل التواتر فهو ماذا؟ فهو كاشف عن الواقع. كما قلت في الأوليات، في الأوليات بيني وبين الله أكو بها إسلامي ومسيحي، لو ما موجود فيها إسلامي ومسيحي لا مولانا، اجتماع النقيضين ممتنع، الكل أعظم من الجزء، وهكذا مولانا. والمنطق الأرسطي جعل المتواترات ضمن ماذا؟ ضمن اليقينيات، يعني الكاشفة عن الواقع، وهذا الذي قلنا يقينا باطل، لأنه كم من المتواترات وهي تخطئ ماذا؟ وهي تخطئ الواقع. فمعجزة باقية أعزائي من معاجز الأنبياء من آدم إلى الخاتم، ما هو؟ ها؟ شنو هو؟ ما عندنا ابدا ابدا، الباب مغلق. ولهذا تجدون استدل، انظروا الى محاججات الامام الرضا عليه افضل الصلاه والسلام مع ذيك المجموعه الكبيره من العلماء اللي استدلوا له، قال اذا احنا كتابنا ما موجود الامام الرضا انتوا لا تستطيعون ان تثبتوا اي حقيقه من حقائق ماذا؟ شرائعكم واديانكم ونبواتكم. ابدا، الطريق منحصر من اين؟ فالذي أنا ما أدري ملتفتين ولا، الذي يريد أن يسقط القرآن ما يعلم، مو دا يسقط مذهب أهل البيت، مو دا يسقط الإسلام، دا يسقط شنو؟ أصلا كل النبوات تسقط، ماكو طريق لإثباتها إلا أن يثبت هذا الكتاب الذي بأيدينا. ما هو؟ ها؟ معجز رباني. وإلا إذا شكك أحد في هذا الكتاب، إما أعطاه بعدا بشريا، إما تلاعب فيه وسقط. ولذا تجد أعزائي، مو داخل بحث هذا، ولكن أعزائي التفتوا جيدا، البعض ما يلتفت إلى لوازم ما يقول. أنا ما أتهم أحد، الله يعلم تعرفون منهجي، لا أتهم أحدا، ولكنه أتهم فهم كثير من الناس، بمعنى أنه لا يلتفت إلى لوازم كلامه وإلى لوازم المبنى الذي يقوله. عندما يقبل آيات شوية صاير بها تلاعب، السور شوية صاير بها تلاعب، شوية. ولذا تجد أن جهد المستشرقين في القرنين الثلاثة الأخيرة كل جهدهم انصب لإسقاط اعتبار ماذا؟ القرآن الكريم. لأنه إذا سقط القرآن انتهى كل شيء، خلص ما يحتاجون أي شيء آخر. إذا استطاعوا أن يثبتوا أن القرآن جهد بشري وصنع بشري، خلص انتهت القضية، خلص. هسه بأي طريق كان، إما من خلال جمع القرآن، إما من خلال تناقضات القرآن كما يدعون، إما من خلال اختلافات القصص القرآنية، إما من خلال أن هذه القصص إنما جاءت من الإسرائيليات أو من الأديان الأخرى، وإما أي طريق سلكوا كل الطرق لإثبات أن هذا الكتاب جهد ماذا؟ ها؟ جهد بشري. فإذا سقط القرآن سقط كل شيء، لا الإسلام، لا مدرسة أهل البيت، بل ماذا؟ بل الإسلام، بل ماذا؟ بل جميع الديانات. لأنه أنت شنو عندك دليل على أنه عيسى كان موجود أصلا في التاريخ؟ من يقول كان موجود أصلا؟ ها؟ تقول أكو تواتر، بينا مشكلة التواتر. الإعلام يستطيع أن يخلق لك من العدم شنو؟ ها الآن أمامك مولانا، هذه الكارتلات الإعلامية العالمية تستطيع أن تسقط دول وترفع دول أو لا تستطيع؟ أمامكم هاي الكارت موجودة، هذه كل مكان موجود. إذن أعزائي شوفوا هاي العبارة التي بدأ بها البقاعي، يقول: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب واقعا بهذا العلم، ويتمكن الإيمان من اللب، وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين مو طريق واحد. الطريق الأول نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، أصلا آية واحدة كافية لإثبات، لأن القرآن تحدى بماذا؟ بآية. هذا معناه أن الآية أيضا فيها شنو؟ فيها إعجاز. والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب، نظم هذه الآية مع أخواتها. هذه أختها أعزائي مراد مثلها، يعني ذكرنا مرارا إن وأخواتها، يعني شنو؟ ها يعني إن و ها ومثيلاتها. كلما دخلت أمة لعنت أختها، شنو الأمم أخو أخت شنو أكو؟ لا مراد من أختها يعني شنو؟ ها مثيلتها. كلما دخلت أمة ومنه يتضح أن عليا أخو من؟ شنو معنى أخوه ملا؟ ها جي قال: والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب، والأول اللي عموم كتب الإعجاز كتبت بهذا الشكل، والأول أقرب تناولا وأسهل ذوقا، مباشرة تفهمه أنت. فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي يهتز لمعانيه، وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا تحصل عند سماع غيره، وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز. ثم إذا عبر الفطن، ما توقف إلى هذه الطريقة من الإعجاز، عبر إلى ماذا؟ إلى الطريق الثاني اللي هو أدق. ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة، مو كل آية، التفت جيدا، مو كل آية بما قبلها وبما بعدها، لا، كل جملة بما قبلها وبما بعدها، كل آية بما قبلها وبما بعدها، كل سورة بما قبلها وبما بعدها. قال: تأمل ربط كل جملة بما تلتها وما تلاها خفي عليه وجه ذلك. ولهذا يقول هذا العلم قل طالبه، لأنه كل واحد لا يستطيع أن يلتفت إلى هذه النكات. قال: خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد، فظن أنها متنافرة، فحصل له بعد ذلك الانبساط، فحصل له القبض والكرب أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهز والبسط، وربما شككه ذلك وزلزل إيمانه وزحزح إيقانه. بل كذلك، لأنه إذا كان هذا من حكيم، إذن لماذا هذا التنافر؟ لماذا هذا عدم الانسجام؟ لماذا هذا التناقض؟ قال: وزلزل إيمانه. وهذه واحدة من أهم نقاط اللي يأخذها المستشرقين أو الذين ناقشوا القرآن كما ينقل عن الكندي. كانت المشكلة أي؟ في عدم الالتفات إلى علم المناسبة. وربما وقف كيس من أذكياء المخالفين عن الدخول في هذا الدين. يقول: إذا هذا الكتاب معجز لعد، لماذا هذا التهافت؟ لماذا هذا الحشو؟ بعدما وضحت لديه دلائل هذا الدين وبرزت له من حجالها دقائقه وجلائله لحكمة أرادها منزله وأحكمها مجمله ومفصله، فإذا استعان بالله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل وإظهار العجز والوثوق بأنه في الذروة من أحكام الربط كما كان في الأوج من حسن المعنى واللفظ، لكونه كلام من جل عن شوائب النقص وحاز صفات الكمال إيمانا بالغيب وتصديقا للرب، قائلا ما قاله الراسخون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من ورائه بوارق أنواره، بوارق أنوار تلك الأسرار، رقص الفكر منه طربا. يظهر كان أديب أيضا من الطراز الجيد أعزاء. رقص الفكر منه طربا وشكر لله استغرابا وعجبا، وشاط لعظمة ذلك جنانه، فرسخ من غير مرية إيمانه، ورأى أن المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف، بديعة الوصف، عالية الأمر، عظيمة القدر، مباعدة لمعاني الكلام على أنها منها أخذت. فسبحان من أنزله وأحكمه وفصله وغطاه وجلاه وبينه غاية البيان وأخفاه، وبذلك أيضا يوقف على الحق من معاني آيات حار المفسرون. لماذا؟ لتضيع هذا الباب من غير ارتياب. هذا الباب ضيعوه، فلهذا ما استطاعوا أن يفسروا الآيات كما ينبغي. ولهذا يذكر مجموعة من الشواهد. من هنا أعزائي، من هنا طبعا من التفاسير التي اعتنت بذلك جيدا العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني، أيضا اعتنى بمسألة علم المناسبة. من هنا أعزائي لابد أن نقف إن شاء الله تعالى، أنا كنت أتصورها اليوم ننتهي من البحث، لابد أن نقف عند أمرين مختصرين وندخل إن شاء الله في أصل بحثنا الآية المباركة، وهو: ما هو الفارق بين المناسبة اللي هذا علم المناسبات، وبين نظم القرآن وبين سياق الآيات. تذكرون فيما سبق قلنا بأن علم السياق أيضا علم مهم. هل أن علم الترتيب علم المناسبات هو السياق أو أنه شيء آخر؟ ثم هذا الذي كتبوه في نظم القرآن وأن القرآن له نظم بياني خاص، ما هو المراد من علم نظم القرآن؟ إذن صار عندنا شنو؟ أمور، اصطلاحات ثلاثة: النظم، السياق، ماذا؟ ها؟ المناسبات. ما هو الفروق بينها؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.